بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب صلاة المسافرين وقصرها. قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري أبو زكريا، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيح. قال قرأت على مالك أي عرضا ليس سماعا ولا إملاء، ومالك هو أبو عبد الله إمام دار الهجرة، يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواقص الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. قالوا إذا ذكر الأثر فمالك النجم رحمه الله تعالى عن صالح بن كيسان وهو مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، عن عروة بن الزبير بن العوام، عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام والصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب والفقيهة بنت الفقيه، ما سمعت بشيء لم تعرفه حتى سألت عنه حتى تعرفه، حاولت علما كثيرا وفقها جما، وكانت من المكثرين من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر يعني أبقيت على القصر ركعتان، وأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، والمقصود بهذا الصلاة الرباعية، وإلا الفجر والمغرب بالإجماع لا قصر فيهما. والراجح من الأقوال أن القصر فرض وواجب، وهناك قول آخر بأنه سنة مؤكدة، وقول ثالث بأنه رخصة، والصواب كما في هذا الحديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر وفي السفر، فأقرت صلاة السفر أي هي مفروضة على هذه الهيئة، وزيد في صلاة الحضر. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى التجيبي المصري قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب أبو محمد عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض أو فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. على الفريضة الأولى. قال: وحدثني علي بن خشرم قال أخبرني ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة وهي خالة عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. يعني لهم تأويل في هذا عذر، ولعل مذهب عائشة جواز القصر والإتمام، ولكن العبرة بروايتها لا برأيها. إذا تعارض رأيها مع روايتها فالعبرة بالرواية المرفوعة، معناه هذا مذهب الجماهير خلافا للأحناف. الأحناف يقولون: إذا تعارض رأي الصحابي مع روايته قدمنا الرأي، فهذا غير صواب، لأن ممكن الصحابي يجتهد، ممكن يقع له عذر من الأعذار، تأويل من التأويلات. لا نترك المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أن بعض الصحابة أفتى بخلاف المرفوع لعذر ما وسبب ما من تأويل أو غيره. قال الزهري: وقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز الفطيح المكي عن ابن أبي عمار عن عبد الله ابن بابين عن يعلى بن أمية. قال: قلت لعمر ابن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليك فاقبلوا صدقته. احتج بهذا الجمهور على أن القصر رخصة، وليس في هذا دليل، لأنه لا يمنع أن يكون الشيء مفروضا واجبا وفيه تخفيف ورخصة، لا مانع. أضف إلى هذا عمل الخلفاء الراشدين على القصر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم عنه أنه أتم في سفر ما، أنا وبعض الأحاديث التي فيها أن الصحابة كانوا يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يصوم ويفطر ومنهم من يقصر ويتم، هذه كلها أحاديث ضعيفة. معنى صحيح منهم من كان يصوم ويفطر، هذا شيء مسلم به موجود في نصوص أخرى، لكن الجملة الثانية أن منهم من يتم ومنهم من يقصر، لا، قصر النبي عليه الصلاة والسلام وقصر الصحابة جميعا. قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس. لكن هل للسفر حد يرجع إليه بالمسافة والكيلوات وما إلى ذلك؟ الجواب لا، على الصحيح أو فراسخ أو أميال، لا، الصواب كل ما يصدق عليه أنه سفر فيكون في القصر والجمع والإفطار في أيام رمضان، فليس الأمر مرجولا إلى كذا وكذا من الكيلوات أو الفراسخ والأميال، لا، العبرة بما يصدق عليه أنه سفر لغة عرفا معنا، ولو كانت المسافة قريبة ولو كانت المسافة بعيدة، العبرة بما يصدق عليه أنه سفر. ومتى يصح للمسافر أن يقصر الصلاة؟ إذا فارق الوطن، إذا فارق البنيان العمران وصار في الفضاء والخلاء معنا، فإذا وصل إلى تلك البلدة التي سافر إليها وأزمع إقامة وأزمع بقاء ونوى عليه، فاختلف الناس كم له أيام يقصر فيها ثم بعد ذلك يتمه. أقل قول في هذا من قال 3 أيام وبعد ذلك يتم، والمسألة اجتهادية، مسألة تحديد الأيام التي بعدها سيتم اجتهاديا، فمنهم من قال 3 أيام، منهم من قال 4 أيام، ومنهم من قال 10 أيام، ومنهم من قال 15 يوم، وكل هذا واقع في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، أخذوها من بقاء النبي عليه الصلاة والسلام في خارج المدينة، منهم من قال 20 يوما، جلس النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوما في تبوك يقصر الصلاة، لكنه لم يكن مزمعا لإقامة، لم يكن ناويا لإقامة، كأن تكون مثلا ذهبت إلى القاهرة ولك حاجة، معك تجارة ولا تدري متى تشترى منك هذه التجارة ومتى تنتهي منها، لعله غدا، لعله بعد غد، لعله كذا، لعله كذا، لعله بعد أسبوع، أنت لا تدري، فما دمت مترددا في البقاء لا تدري متى تعود، فلك القصر. أما إذا كنت نزلت مدينة وأنت تعلم من نفسك أنك باق وأنك ناوي للإقامة مزمع عليها، فهنا لك أن تأخذ بأحد هذه الأقوال، وأقلها 3 أيام، وكل من هذه الأقوال له سلف ودليل، لكن بعد هذه المدة عليك أن تتم الصلاة، تعامل نفسك معاملة المقيم لأنك أجمعت ونويت الإقامة وأجمعت عليها، فلا تعتبر نفسك سفارا دائما وأنت في بلد صحيح هي ليست بلدتك، لا تعتبر نفسك سفارا وأنت ناوي الإقامة معنا ومعك أهلك ومعك كذا ومعك كذا. ف أحكام كثيرة تتعلق بصلاة المسافر سواء من ناحية القصر أو من ناحية الجنة. يقول وحدثنا أبو بكر بن أبي، لكن أسأل سؤال، ما هي المسوغات للجمع عند الإمام؟ 1 المطر ممكن، خوف ممكن، صح، الصبر، المرض ممكن، شدة البرد، بدون سبب،
للحجر،
وعايز يقول يعني الحاجة بدون سبب، يعني للحاجة، يعني جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة بلا خوف ولا مطر ولا سفر. سئل ابن عباس عن هذا فقال أراد أن لا يحرج أمته، يعني للحاجة، لكن مرة وانتهت، مش دايما يقول أنا هنا محتاج، كل محتاج يعني كل يوم أنا محتاج، لا، كما يفعل بعض الناس في بعض البلدان، لا، فالجمع بارك الله فيكم له أسبابه، وهو رخصة عارضة، رخصة عارضة
يعني الحاجة، سواء كنت في السفر أو كنت في الحضر. طيب، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ما اسمه؟ عبد الله بن محمد العبسي الكوفي صاحب المصنف، وأبو كريم محمد بن علاء الهمداني. طيب نرجع ثاني. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، نعيد مثالنا. قال حدثنا يحيى عن ابن جريج. من يحيى يا إخواننا؟ لا، يحيى بن سعد القطان هذا. طيب، عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس يعني فاقبلوا صدقته. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي السبوري أبو زكريا قال أحمد بن حنبل ما أخرجت خراسان بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى. وقبل أن يموت يحيى بن يحيى أوصى إلى أحمد بن حنبل الإمام بملابسه، فكانت كثيرة الذي يظهر، وأيضا لم تكن على أي تفصيل بلاد العرب. تعرفين بلاد خراسان والباكستان لهم ملابس تفصيل خاص، فأخذ منها أحمد شيئا ورد الباقي، لأن طبعا بلاد العرب لها تفصيل شيء معين، بلاد بغداد والعرب لأماكن الجزيرة لها تفصيل في الملابس يختلف عن تفصيل بلاد فارس، فأخذ أحمد شيئا ما منها ما يناسبه وترك الباقي يرده عليه. وكان في مودة ومحبة بين يحيى بن يحيى والإمام أحمد. قال وسعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو عوان. عبد الله ولا من هو؟
الوضاح
بن عبد الله الأشبال عن بكير بن الأخنس عن مجاهد وابن جبر أبو الحجاج صاحب المدرسة المكية في التفسير ومات وهو ساجد رحمه الله تعالى، عن ابن عباس عبد الله بن عباس أبو العباس حبر الأمة ترجمان القرآن قال فرض الله الصلاة. شوفوا كيف نفس تعبير عائشة رضي الله عنها، فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. المقصود ركعة أي مع الإمام، وركعة يقضيها هو وركعة يقضيها. صلاة الخوف لها هيئات عديدة، لها هيئات عديدة، منها أن يصلي الإمام ركعتين والناس يصلون طائفة منهم يصلون معه ركعة ويقضون ركعة ثانية، وطائفة أخرى تصلي معه ركعة وتقضي ركعة وحدها، وهكذا. هناك صفات متعددة وهي كيفيات متعددة لصلاة الخوف. فهذا إذا إيش وقعت هدنة في الحرب ينزل يصفه ويصلوا، إذا ما في هدنة كله مسايفة ما في هدنة ولا توقف، يصلي الإنسان حسب ما يتسر له وهو على راحلته معنا أو في موضعه. ممكن رجل عفانا الله يكون في خندق متترس وعليه طالفات من كل جهة عفانا الله إياه، ها قواصف إما رصاص وإما من الجو وإما من الأرض من كل جهات، فذكر العلماء أن يصلي على حالته الذي يستطيع حتى لو بالإشارة يوم إبراس إماء أنا. وصلاة الخوف وقع لها شيء من التغيير، تغيير في الهيئة، التغيير في الكيفية، رخص فيها أن الإنسان ينظر أمامه إذا كان العدو تلقاء وجهه وإلى ذلك، لها كيفيات فيها تخفيف، ممكن له أن يلتفت سلاحه معه، خذوا أسلحتكم لا يتركها حتى لو في الصلاة، هب أن هذا السلاح مثلا سلاح أبيض فيه دم له أن يصلي وهو حامل له مع أن الدم النجس بالاتفاق، وأشياء كثيرة من هذا الخفيف، تخفيف في الكيفية وتخفيف في الهيئات. نعم. إذن قال ابن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعتين. أولها العلماء أول هذه الجملة الأخيرة لأنه ركعة يصليها مع الإمام وركعة يقضيها وحده، إيش معناه أن الصلاة الرباعية صارت ركعة واحدة؟ هذا لم يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، عمرو بن من؟ بن محمد. قال جميعا عن القاسم بن مالك. قال عمرو: حدثنا قاسم بن مالك المزني. قال: حدثنا أيوب بن عائب الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد. متى عهدنا بمجاهد؟ في الليلة هذه المجلس هذا. قال عن ابن عباس قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، وفي الخوف ركعة. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشر. قال: حدثنا محمد بن جعفر وانظر. قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم، يعني إذا كان الإمام يتم فأنت تتم ولو كنت مسافرا. يعني يا إخوة، إذن السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم بإتمام الإمام. ولو فرضنا أن المسافر دخل وبقي من الصلاة أربعية ركعتان مثلا، فيصلي أدركه هو في ركعتين، فيصلي معه ركعتين ويأتي بركعتين الباقيتين، بقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم صلوا وما فاتكم من هذه الصلاة فأتوا به. يعني يا إخوة، وهكذا جاء عن ابن عباس كذلك أنه قال: إن هذا من السنة. قال: وحدثنا محمد بن منهال الضرير. ومن أبو القاسم؟ تقصون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خاصة به، فلا تكلم بها أحد من الناس على الراجح من الأقوال. مسألة فيها أقوال. قول من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع الرجل بين كنيته واسمه، فلا يجمع بين أبي القاسم ومحمد، فله أحدهما. هذا مذهب. المذهب الثاني يقول إن النهي عن التكني بأبي القاسم إنما كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في بعض الأحيان كان النبي عليه الصلاة والسلام في السوق، فكان رجل يدعو آخر فيقول: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: لم أعنك، إنما عليك هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكتنوا بكنيتي. معناه. والقول الثالث قول من يقول نهى صلى الله عليه وسلم عن التكني بهذه الكنية مطلقا، سواء في حياته أو بعد مماته، وهذا هو الراجح لعموم وإطلاق النصوص. ليس كل النصوص التي فيها النهي عن التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيح ليس فيها ذكر قصة الرجل الذي نادى أخاه أو نادى الآخر بالكنية، إنما هذا في رواية أنس، وهذا الحديث روي عن جمع من الصحابة النهي عن التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم. فعلم جمع وعدد من الصحابة منهم أنس، فقط في رواية أنس جاء ذكر إيه؟ قصة الرجل الذي نادى الآخر بهذه الكنية. ويلتمس العذر لبعض العلماء والأئمة الذين تكنوا بهذه الكنية لعلهم يرون أن الراجح من المذاهب مذهب الأول أو المذهب الثاني وما إلى ذلك، والله أعلم. قال: وحدثنا محمد بن منهال الضريف، قال حدثنا يزيد بن زريق، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، قال وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثنا أبي جميعا عن قتادة. من قتادة؟
زعم
السلوسي أبو الخطاب، ولد أكبر وكان من أوعية العلم والحفظ، ورمي بالقدر وبالتدليس أيضا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، قال حدثنا عيسى ابن حفص بن عاص بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة قال: فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، يعني جهة حيث صلى، فرأى ناسا قياما. كلمة النحو لها معاني، منها
الجهة
ما زيد نحو عمرو، يعني شبيه بعمرو، مثل ها، وكمان
المقصد
نحونا نحو ذلك يا حبيبي،
وجدنا نحو اسم
حبيبي، فايش
وجدنا نحو الف من حبيبي، وجدنا معوافا نحو كلب، تمنى نحو من شريك
خير ان شاء الله. نحونا نحو ذلك يا حبيبي، ها وجدنا الف
نحو كلب
نحو الف من ايه، نحو الف من ايه،
من رقيب
من رقيب، ها يلا بسم الله. ها البيت الثاني يقول ايه، ها نحونا نحو نحو كلب ولا ايش يقول ان شاء الله خير ان شاء الله. نحونا نحو ذلك يا حبيبي، نحونا اي اتجاه قصدنا بمعنى القصد، نحو جاء ذلك يعني جهه ذلك، وجدنا نحو ألف يعني مقدار ألف، فنحو تأتي بمعنى المقدار وبمعنى الجهة وبمعنى الشبه والمثل، معنى والنصيب بمعنى النصيب، ها نحو من شريب يعني نصيبا من شريب، معنى أخوان. طيب النحو أيضا بمعنى النحو الذي هو الاصطلاحي، ما معنى النحو اصطلاحا؟ معرفة القواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات من ناحية الإعراب والبناء. جميل. هنا يقول بهذا الإسناد نحوه ولم يقل مثله، ما رأيكم بينما فرق؟ في فرق؟ مثله أي بلفظه، نحوه بمعناه. خلاص. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعن، يرجع ثاني، قال حدثنا عيسى ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، ممنوع الصرف ولا مصروفا؟ ممنوع الصرف. قال: فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، جهة حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال: ما اصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا، يعني الصلاة النافلة، الصلاة ايه نافلة، لو ايه لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يا ابن اخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله إلا راتبة الفجر والوتر، معناه وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله صحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبض الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبض الله، وقد قال الله وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معنا الآن بارك الله فيكم، قلنا لا اكتبوا الأسئلة في ورقة الآن. التسبيح هذا النافلة هذه في السفر من باب التخفيف، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصليها إلا راتبة الفجر والوتر، كان يوتر على رحلته، وكان لا يدع سنة الفجر ولو كان في السفر. فصلاة سنة الفجر لها فضيلة عظيمة كما هو معلوم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألت عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيت مسبحا ولو كنت مسبحا، ليس المقصود فما رأيت مسبحا أو ما رأيت مسبحا، ليس المقصود الأذكار التي بعد الصلاة، لا لا مقصود صلاة النافلة. أما لك أنت في الصلاة إذا صليت الفريضة تأتي بالأذكار بعد الصلاة من التسبيح من التحميد من التكبير وما إلى ذلك من أدعية لا بأس. بارك الله فيكم. ربما بعض الناس يقرأ هذا الحديث فيعتبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسبح، يعني لم يكن يذكر الله دبر الصلوات وهو مسافر، لا ليس هذا مقصود، إنما المقصود بالسبحة هنا النافلة الراتبة القبلية البعدية سوى ما ذكرنا. قال فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت، قد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا خلف بن هشام وصاحب القراءة وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد أبو إسماعيل الجهضمي قالوا حدثنا زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل من هو إخوان؟ من علي أبو بشر. كلاهم عن أيوب، من أيوب؟ أبي تميم السختياني أبو بكر عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي عن أنس وهو أبو حمزة الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، معنى والمراد مكان الميقات، ميقات المدينة وميقات أهل الشام ومن جاء من ذاك الطريق. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الظهر بالمدينة أربعة وصليت معه العصر في ذي الحليفة ركعتين. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار بندار كلاهما عن غندر محمد بن جعفر. قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. لكن العبرة هل الثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ هي في العرف سفر أم لا؟ العبرة بالعرف هل يسمى هذا سفر أم لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما فعل هذا القصر كانت هذه الأميال الثلاثة أميال في عرفه في عرف زمانه وعهده صلى الله عليه وسلم تعد سفرا تعد سفرا. فالعبرة كلها والمرجع في هذا كله العرف، ليس تحديد مسافة معينة كما قال بهذا بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم، لا. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي، قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمطي إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له، فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي مرتب الزمن قال حدثنا محمد بن جعفر غندر متى عهدنا به؟
الليلة
اسمه السابق. قال حدثنا شعبة زوج أمي محمد بن جعفر معنا، ولازم محمد بن جعفر شعبة 20 سنة أخذ عنه الحديث. وقال عن ابن السمطي ولم يسمي شرحبيل وقال إنه أتى أرضا يقال لها جومين من حمص على رأس 18 ميلا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع، قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن علي قال جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل حديثه شيء. من شيء؟ لبشير السلمي. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله، يعني بقي النبي عليه الصلاة والسلام 10 يقصر الصلاة فيها. ولماذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة مع أنه نازل عليه الصلاة والسلام للحاجة ولم يصلي جمعة؟ قد كان يوم عرفة يوم جمعة، لما صلى ظهرا وعصر وخطب بعد الصلاة، خطب بعد الصلاة صلى ركعتين مجموعتين فريضتان مجموعتان، ليه؟ ليتهيأ للدعاء، يتفرغ للدعاء حتى المغرب. شو ازاي يتفرغ في الدعاء والذكر والابتهال في ذلك اليوم، يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس. عرفنا يا اخوان، كذلك جمع النبي عليه الصلاه والسلام بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير عشان يتواصل السير معه. عندما أفاض من عرفات أراد أن يتواصل السير فأخر المغرب وصلى مع العشاء جمعا وقصرا. طيب يقول وحدثنا ابن نبيل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله ولم يذكر الحج. باب قصر الصلاة في ميناء. قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين ركعتين، وأبو بكر بن عمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعة، والمراد في أيام مينا. وهذا للنسك، وهذا للنسك، حتى الإمام الذي من مكة يصلي ركعتين، معنى يا إخوان، وذلك للنسك. قال وحدثناه زهير بن حرب، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاع، قال وحدثناه إسحاق وعبيد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروه جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، قال بمنى ولم يقل وغيره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعده أربعة، وكان ابن مسعود يصلي بصلاة الخليفة الراشد عثمان، وكان يقول يا ليت لي ركعتين متقبلتين خير لي من أربعة، ولكن الخلافة شر كله. فتأول الخليفة الراشد فأتم الصلاة، تأولا أنه تأهل بمكة أو نحو هذا، سبب الأسباب الذي وهو إمام خليفة الراشد مجتهد فقيه مأخذ الصلاة.
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين،
وابو بكر بعده وعمر بعد ابي بكر وعثمان صدرا من خلافته. ثم ان عثمان صلى بعده اربعا، فكان ابن عمر اذا صلى مع الامام صلى اربعا، واذا صلى وحده صلى ركعتين. قال وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان، يحيى بن سعيد القطان ابو سعيد الاحمر قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا ابن ابي زايده زكريا قال قال حدثناه ابن نمير قال حدثنا عقبه ابن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الاسناد نحوه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن قبيل بن عبد الرحمن سمع حفص انه سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي عليه الصلاه والسلام بمنى صلاه المسافر وابو بكر وعمر وعثمان 8 سنين او قال 6 سنين. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم ياتي فراشه. فقلت اي عمي لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لاتممت الصلاه. قال وحدثناه يحيى بن يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد ولم يقولا في الحديث بمنى ولكن قال صلى بالسفر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا إسحاق وابن خشرة علي بن خشرة قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش قال بهذا الاسناد نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال حدثنا قال يحيى اخبرنا وقال قتيبة حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليم عن ابي اسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنى آمن ما كان الناس واكثره ركعتين. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا حارثه بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله عليه الصلاه والسلام بمنى والناس اكثر ما كانوا يعني اكثر ما كانوا عدد وصلى ركعتين في حجه الوداع. قال مسلم حارثه بن وهب الخزاعي واخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لامه. هنا اسئله يا اخوان يقول بخصوص النوافل، هل صلاة النوافل في السفر لا علاقة بالقصر والإتمام؟ يعني ذكر ابن عمر لما قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني معناه كيف أقصر الصلاة وأصلي نافلة؟ إذا ما استفدتم من هذه الرخصة؟ عوجوبها مش معناه أنه لو أتم إذا سأصلي النافلة، ليس هذا، لأنه لم يكن من عهد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعادته أنه يصلي النافلة أصلا في السفر، فلا يكون يجمع بين أمرين يتم ويصلي النافلة، لا. فرأي من قال يعني عثمان رضي الله عنه وعائشة لم يروى عنهما أنهما كانا يصليان النافلة مع الإتمام، لم يروا عنهما. عبد الله بن مسعود الذي كان يتم وراء عثمان لانه الخليفه ولابد ان يصلي وراءه وهو يطيع امره وهو مجتهد في هذا، لم يروا عن ابن مسعود انه كان يصلي النافله بعد 4 ركعات. لكنها من باب التقريب للمسألة، كيف أقصر وأخفف وأزود عن نفسي كمان نوافل؟ ليس أنه ليس في أنه لو أتم إذا يصلي الراتبة القبلية والراتبة البعدية، لا، ليس له مقصود. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنت أخذت بمذهب الإتمام مثلا، إتمام الصلاة، فلك لك هذا، المسألة خلافية وفيها سعة. أنت أخذت بمذهب الإتمام في الصف، إتمام الصلاة الرباعية، إذن لا تصلي النافلة أيضا، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى النافلة في السفر إلا ما ذكرناه من راتبة الفجر والوتر. بارك الله. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مزدلفة، ليلة العاشر من ذي الحجة، لم يروى عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في تلك الليلة، إنما صلى المغرب والعشاء ونام حتى أصبح. ليه؟ هذا أيضا في تخفيف، في تخفيف وتيسير على الناس. يعني تصور أن رجلا يأتي من عرفة وهو يمشي مثلا، حتى لو راكب سيارة فيها تعب، حتى لو راكب القطار هذا اللي بيعمله السنجدين، هذا الاختراع الجديد أيضا فيها تعب، معناه فيصلي المغرب والعشاء وينام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل نفعل، كما ترك نترك. إن السنن منها قولية ومنها فعلية، ومنها تقرينية ومنها تركية. تركية، في سنن تركيات. ترك النبي عليه الصلاة والسلام الأذان والإقامة بالعيدين، ما يديش واحد يقام الأذان والإقامة. أنا طب السؤال الثاني يقول، هل ترك النوافل والصبر يشمل صلاة الضحى؟ لا، يصلي أيضا الضحى، قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وغضب عليها، فتضاف إلى الوتر وراتبة العشاء. وما حتى لو لم يكن نازلا يصلي وهو راكب السيارة، على الراحلة يصلي الضحى ركعتين أو أربع كما يشاء. قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح 8 ركعات، معنى؟ وهذا هو الصواب في صلاة الضحى، لأن فيها مذاهب. منهم من قال إنما هي صلاة تصلى يعني للمناسبة، المناسبة مناسبة الفتح وما إلى ذلك، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات. ومنهم من قال هي ليست سنة راتبة، ومنهم من قال هي سنة راتبة حافظ عليه النبي وأمر الصحابة أن يحافظوا عليها، ولا شك أنها سنة وغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كذلك أمروا بهذا. وما حكم الطلبة الذين يسافرون لأداء الامتحانات ويظلون مدة أسبوعين مثلا؟ أرى لهؤلاء الطلبة أن يأخذوا بالمذهب الذي فيه 4 أيام ثم بعد ذلك يتمون، رخصة 4 أيام يقصرون ثم يتمون.
لو صلوا على طول كان أكمل من أول،
أخذوا بمذهب مذهب الجمهور الإدمان، لكن احنا قلنا فيها راجح ومرجح. طيب رجل بارك الله فيكم كل يوم هو بيسافر المنصورة مثلا، شغال على سيارة بيجو مثلا أو هنداي مثلا، سافر على طول منصورة القاهرة، لا أن يقصر، حتى لو يقصر كل يوم ما دام هو مسافر فيقصر، ولو كل يوم حتى لو طول عمره قاعد سفار. أصحاب الشاحنات هؤلاء التريلات وما إلى ذلك، أصحاب السيارات لما بتوقفوش دائما مسافرين، لهم أن يقصروا الصلاة لا حرج ولو طال بهم الأمر سنوات. ما حكم لبن ميت وأنفعته؟ الراجح لبن ميت طاهر وأنفعت الميت طاهر. قد كان الصحابة رضي الله عليهم لما فتحوا بلاد فارس أكلوا من جبن الفرس، وتعمل هذه الجبن من أنفحة الميتة، معنى؟ ولم ينكر عليه منكر، اشتروا منهم وأخذوا، ما في مقطع ولا شيء، هذه واحد. ثم شيء ثاني، الجبن هذا يعمل بهذه المادة أنفع. طيب فالراجح في لبن ميتة في خلاف، والراجح اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن لبن الميتة والأنفحة طاهرة. ما الحكم إذا وقع الفأر في السمن السائل المائع وخرج منه وهو حي؟
ما فيش مشكلة الحمد لله خرج منه والسمن ما عملش مشكلة ما حصلش حاجة. المشكلة لو مات خلاص من السائل؟ المشكلة لو مات المشكلة ايه؟ المشكلة ايه؟ لو مات انت عندك الآن خلينا نبين الصور دي. عندكم سمن جامد كالحجارة دي مثلا كالجدارة سمن متحجر له 10 سنين متحجر ما فيش سمن بالطريقة دي فيه. انا رأيت عسل متحجر تبقى بتحفر فيه ما يخرجش حتى بالسكين كالحجر عسل متجنب احيانا السمن يصل الى هذا يعني ما تنظروش للسمن بتاع بلدنا هنا في المدن سمن مترفه شويه في سمن في الجوادي كالحجاره جمد كالحجر والجو البارد ايضا بيجعله فالان جاء الفاره ارتطمت مثلا بالسمن الجامد المتحجر ماتت ما فيش ضرر لانه متحجر ما فيش اي مشكله ما فيش تنجس ولا تغير ولا مشكله طيب دخل في المائع وخرج وحي الفأرة دخل ما في إشكال مشكلة بقى له هو إيه مات طبعا عندنا مائع مائع ليس بالمتحجر ولا كالزيت مثلا مثلا كالمربى طلقة وما حولها سهل جدا تعمل كده وما حولها كده. طيب الصورة الأخيرة بقى إن السمن ده مائع كالزيت ها هنعمل ايه ها يسكب كله ليه طب يفرض الشيخ عبد الرحمن ابو عيطه تاجر في الزيت مثلا ومديون في الزيت ده جابه ب 40000 مثلا وقعت فيه الفأرة هنرمي كله هيصير مصيبه اقتصاديه عليه زي ما حصل لمن لمحمد بن سيرين وكان بيتاجر في الزيت فتورع جدا لما وقع فيه الفأرة دي ولما عشان لا يلوث أغذية المسلمين وجاء الرجل اللي أخذ منه الزيت قال له تعالى بقى حط في الفلوس ولا حطك في السجن فحطوه في السجن مدة طويلة حتى قضي الدين معناه لا الآن بركة الله فيكم الفأرة لما تقع كده في السائل اللي هو زي الزيت السمنة زي الزيت كده بتطفو فإذا طفت ناخد الطبقة دي اللي فوق واللي تحت زي ما هو والحمد لله رب العالمين. هذه طريقة خرجناها أنت شاكك بقى في مثلا عندك شوية سمنة قليلة مثلا برطمان وما إلى ذلك. السمن ده هو عندهم طريقة عند الفقهاء بيغسلوه. بيغسلوه يحطوه في جركن ولا حاجة بمية كده أهو. المية تاخد طبقة والزيت ياخد السمنة ما خسرناش حاجة نرمي المية وناخذ الزيت سليم طهر أو السمن طيب بقي شيء من السمن؟ مذهب الزهري مسألة ينظر في التغير بارك الله لكن فيها نصوص وأحاديث فيها نصوص وأحاديث فرضنا السمن ده قليل وتغير بالنجاسة ممكن ناخذ بمذهب الزهري رحمه الله تعالى وربما يقول في هذا البخاري ايضا كما في الصحيح لا باس لكن لو قليل هيتغير واضح؟ طيب فرضنا انه ما تغيرش فرضنا تغير ونستطيع تطهيره بالماء لجانا الى الغسل طيب هل يجوز ان يغسل الاناء الذي فيه ولد من فيه الكلب لأي مطهر أو غير النار في كيفية التطهير النبي عليه الصلاة والسلام وضح كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام طرق أخرى ووسائل للتطهير ما أشار إلى هذا قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله 7 مرات كلهن بالتراب فيتعين الماء والتراب معنا يا إخوان ممكن واحد يقول لك أنا هجيب كلوريكس واغسل العلم الحديث هذا حل للعاب الكلب وقالوا في لعاب الكلب بمادة جرثومة لا تذهب ولا تموت ولا تستأصل إلا بهذه الكيفية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله درسنا في صحيح مسلم ان شاء الله في نفس الموعد يوم الاربعاء في هذا المكان ان شاء الله اذا كنا احياء. غدا ان شاء الله في مسجد التوحيد كتاب التسهيل لتاويل التنزيل، ودروسنا غدا ان شاء الله الخميس من بعد الظهر الساعه الثانيه ان شاء الله تبدا في مسجد الصحابه الدروس المنهجيه في سبل السلام وتوحيد الامام ابن خزيمه والباعث الحفيد وفتح المغيث وكتاب علل ابن ابي حاتم والبخيه معنا شيء رشد المحور احسنتم بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.